السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكدت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء أن الاتفاق الأمني الذي وقعته مؤخرا مع تركيا هو أنجع طريقة للتعامل مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي. وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم أن الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين تركيا والعراق هي الإطار الذي يمكن الحفاظ على أمن البلدين من خلاله. وكانت تركيا هددت في وقت سابق من اليوم بالتوغل داخل الأراضي العراقية في إطار تصعيد حملتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التركي وجدي جونول قوله إن موافقة البرلمان التركي ليست مطلوبة لتنفيذ ما يسمى عمليات ملاحقة ساخنة محدودة عبر الحدود. في واشنطن حذرت الولايات المتحدة من أي توغل أحادي تركي داخل الأراضي العراقية. أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ستيفن وايت اليوم الثلاثاء أن البعثة قررت تمديد عملها لتدريب ضباط الشرطة والقضاة العراقيين 18 شهرا آخر. وقال رئيس البعثة أنه يعتقد بأن الاتحاد الأوروبي يسهم من خلال البعثة في التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق. وأوضح وايت الذي تولى رئاسة البعثة في عام 2005 أن 1273 عراقيا من القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والسجون شاركوا في دورات تدريب نظمتها البعثة في أوروبا. وأضاف أن هذه الدورات شملت مواضيع مثل التحريات الجنائية العدلية وإدارة عمليات التحقيق في جرائم القتل والمعايير المعتمدة في السجون وحقوق الإنسان. وقعت مصر وإسرائيل اليوم الثلاثاء اتفاقية لخفض نسبة المكون الإسرائيلي المطلوب في المنتجات المصرية من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة معفية من الرسوم الجمركية. ويهدف الاتفاق إلى زيادة الصادرات ما يسمى المناطق المؤهلة للتصدير إلى السوق الأمريكية دون جمارك. ووقع الاتفاق وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد خلال زيارة نظيره الإسرائيلي إيلي يشاي للقاهرة. وأعلن يشاي للصحفيين عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أنه وقع تعديلا بخفض نسبة المكون الإسرائيلي بنسبة 1% ليكون هذا المكون 10.5%. حذرت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي اليوم الثلاثاء من توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. وقالت عبادي في حديث صحفي على هامش منتدى 2000 المنعقد حاليا في براغ أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا تعالج باستعمال القوة.
هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران وهي ترتكب على نطاق واسع، ولكن هذا لا يدفعني إلى التفكير في أن حل القضية الإيرانية يكون بهجوم عسكري. فالعمل العسكري في كل الأحوال سيجعل وضعنا أسوأ منه الآن، لأنه سيعطي الحكومة ذريعة لقمع المناضلين من أجل الحرية متعللة بأسباب أمنية حتى أكثر مما تفعل الآن.
وأكدت الناشطة شيرين عبادي أنها تضع مصالح الشعب الإيراني نصب عينيها. أعلنت أكاديمية العلوم الملكية السويدية اليوم الثلاثاء منح جائزة نوبل للفيزياء هذا العام إلى الفرنسي ألبير فارت والألماني بيتر غرونبرغ. وقال رئيس الأكاديمية غونار أوكويست أن العالمين منحا جائزة نوبل في فرع الفيزياء لعام 2007 تقديرا لإنجازاتهما في دراسة القوى المغناطيسية.
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for a groundbreaking discovery.
تمنح جائزة نوبل للفيزياء هذا العام لما تحقق من اكتشاف ريادي في دراسة تأثير القوة المغناطيسية على التوصيل الكهربائي. Conductivity.
وتبلغ قيمة الجائزة 1.5 مليون دولار. وجائزة الفيزياء هي الثانية في سلسلة جوائز نوبل التي ستعلن تباعا خلال الأيام المقبلة. وصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى موسكو اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية لروسيا. وأفادت وكالة فرانس بريس أن من المقرر أن يلتقي ساركوزي والرئيس فلاديمير بوتين على مأدبة عشاء في المقر الرسمي للزعيم الروسي خارج موسكو. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفرنسي يوم غد الأربعاء أمام جمع من الطلاب الروس عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. أصيب شخص على الأقل اليوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة تحت سيارة في مدينة بلباو بإقليم الباسك شمالي إسبانيا. وقال متحدث باسم وزارة داخلية الإقليم أن الدلائل الأولية تشير إلى أن منظمة إيتا الباسكية الانفصالية هي المسؤولة عن عملية التفجير، ولكنه أضاف أن كل الاحتمالات قائمة حاليا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان. معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها. الجيش العراقي في كركوك يسعى إلى زيادة عديد قوته للتصدي للإرهاب، واستياء في تكريت من تفاقم الأزمة وأمل بأن تضيء الكهرباء ليالي عيد الفطر المبارك. وندخل عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناول ولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة اليوم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها المطربة الشابة سوسن النجار. سيدتي وسادتي، مجالس الصحوة أو الإنقاذ التي جرى تشكيلها في المناطق الساخنة لاقت في البداية تأييدا وترحيبا في الأوساط السياسية والشعبية، لأنها لعبت دورا في عودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق. لكن تطوع عناصر الصحوة وبأعداد كبيرة في الأجهزة الأمنية كالجيش والشرطة أثار قلق البعض من أن تتغلغل هذه العناصر في هذه الأجهزة وتخترقها، وتشكل بالتالي خطرا كبيرا على العملية السياسية الجارية في العراق بحسب آراء بعض البرلمانيين والسياسيين العراقيين الذين تحدثوا لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
في الوقت الذي بدأت فيه مجالس الصحوة في بعض المناطق الساخنة بتطوع أبنائها ضمن الأجهزة الأمنية، انتابت المخاوف قوى سياسية وسياسيين من حدوث اختراقات لهذه الأجهزة من بعض عناصر الصحوة، حيث اعتبر النائب قاسم داود أن تطويع هؤلاء في أجهزة الجيش والشرطة جعل العملية السياسية بالكامل في خطر، وحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
الآن أرى أنه المشروع السياسي في خطر بعد دخول قتلة وإرهابيين وذباحين إلى الأجهزة الأمنية. علينا أن نتصدى إلى هذا الجانب بكل قوة، علينا أن نضغط على الجانب الأمريكي، نحمل الحكومة العراقية مسؤولية ما وصلت إليها الأمور، لأنه كان يفترض بالحكومة العراقية أن تبلغ مجلس النواب عن هذه الممارسة غير المقبولة وغير الدستورية، لكن الحكومة لم تقم بواجبها في هذه المسألة. لذلك حقيقة إذا أردنا أن نحمل الجهة المسؤولة، هناك جهتين اشتركتا بهذه القضية، هي الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات.
وفي السياق ذاته حذر القيادي في التيار الصدري ناصر الساعدي من حدوث اختراقات أمنية بسبب تطويع عناصر الصحوة.
نحن نسعى لأن تكون الأجهزة الأمنية مستقلة وبعيدة عن الأحزاب، ويجب أن يعاد النظر بكل الأجهزة الأمنية وخاصة التي فيها دمج للميليشيات على مختلف أنواعها. لذا نعتقد أنه دخول مثل هذه العناصر بهذه الأفواج اللي تسمى الصحوة أو ما شابه ذلك فيه خطر على أبناء الشعب العراقي، وبالتالي إذا أريد لهؤلاء أن يندمجوا بالأجهزة الأمنية يجب أن يتم تأهيلهم ويجب أن يتم إعادة قراءة أفكارهم.
وبالعكس من ذلك يرى النائب ينادم كنا ضرورة فصل مجالس الصحوة عن الميليشيات وبالتالي أحقية تطويعهم في الأجهزة الأمنية بعد تأهيلهم.
وليس تشكيل ميليشيات عائدة لهذا الحزب أو ذاك، فهذا يختلف عن ذاك. أول ما هي مراحل الهدى الأولى كل الناس لازم تطلع، صغير كبير رجال نساء تطلع تطرد هالتكفيرين. بعد ما طردوا هودية تتشكل هالقوات، مفروض تتشكل عن طريق الحكومة وعن طريق السياقات الحكومية الماشية من حيث التجنيد، من حيث العمر، من حيث الاختصاص والكذا، يعني مو هي عشوائية للطائفة الفلانية أو العشيرة الفلانية، لا، وإنما يؤخذ من كل المناطق ومن كل العشائر بدون تفرقة.
هل تخشى من الاختراق؟
بالتأكيد سيحصل هناك بعض الشيء، لا يوجد شيء مطلق، لكنه مع ذلك المفروض أن يدخل عبر فلاتر عبر مراحل، وعندما يعني يحل الأمن والاستقرار تلك المناطق تراجع هذه الميليشيات ويطبقها من السلاح، ومن ثم تكون هذه القوات المشكلة أقدر أن أقول مرت بمراحل تدريب وتجهيز وتسليح وكذا، إضافة إلى الفلترة أسميها يعني أنه من هو هذا اللي حمل السلاح. في يوم ما كانت هناك حاجة لكل الكل، في يوم آخر سيكون حاجة إلى نصف هذا العدد، ومن ثم لربما ثلث هذا العدد، ويكفي لفرض الأمن والقانون في تلك المناطق.
عضو جبهة التوافق هشام الطائي أوضح بأن الأحزاب التي لديها ميليشيات تسعى جميعها إلى دمج ميليشياتها ضمن الأجهزة الأمنية، في حين تخشى من إدماج عناصر الصحوة في تلك الأجهزة.
الخوف قائم بين الأطراف السياسية، الأحزاب التي تمتلك ميليشيات تريد وتضغط بأن تضع الميليشيات ضمن أجهزة الدولة من شرطة وجيش، والكل يعترف بأن هناك خروقات كبيرة جدا لحقوق الإنسان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. الأمر الجديد الذي طرأ على الساحة، الأمان استتب في مناطق كانت ساخنة مثل العامرية والغزالية والفلوجة والرمادي وكثير من هذه المدن التي هي سنية الطابع، فلما استتب فيها الأمان بناء على خطوة تقدمت بها عشائر هذه المناطق إلى الحكومة وإلى الجانب الأمريكي، فلما آتت أكلها ضعفين وفعلا يعني أصبح هناك أمان في هذه المناطق، فقالوا لماذا نعمل على شكل عقود تنتهي مهمتنا ونذهب بعيدا عن هذا الأمر؟ يفترض أن توضع هذه الجهود الوطنية ضمن أجهزة الدولة وضمن علم الحكومة وتحت رعايتها. لهذا السبب يعني الآن ينظر إلى هذا الموضوع من قبل بعض الجهات السياسية التي تخاف من بعضها أنه يخشى أن تتدخل أو تتغلغل ميليشيات من المكون الآخر في أجهزة الدولة، كما كان الاعتراض سابقا على من قبلها.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، إلى كركوك التي تشهد حركة واضحة داخل تشكيلة الجيش العراقي هناك، حيث يسعى المسؤولون إلى زيادة عديد القوات وتطوير مهاراتهم القتالية للحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب، وذلك عبر تشكيل أفواج جديدة وإقامة الدورات التدريبية. قادة ميدانيون توقعوا أن يكون لهذه التحركات تأثير إيجابي على الوضع الأمني المتذبذب في كركوك. المزيد من التفاصيل مع نهاد البياتي.
انطلاقة جديدة للجيش العراقي في كركوك عبر تشكيل أفواج إضافية وتحويل أفواج أخرى من قوى حماية البنى التحتية إلى قوات نظامية تابعة للجيش العراقي بعد أشهر من التدريب والتمرن على تنفيذ واجبات خاصة بحماية الأنابيب والمنشآت النفطية وأبراج نقل الكهرباء في أماكن تعتبر ساخنة. وقال اللواء الركن صلاح الدين مصطفى قائد الفرقة الرابعة:
اليوم نحتفل في تخريج دفعة جديدة من أفواج الجيش العراقي الجديد لتستلم مسؤولية حفظ الأمن وتطبيق النظام ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الرابعة، واليوم يوم عظيم. احنا شفنا المقاتلين والضباط على أتم الاستعداد لاستلام المسؤولية اللي ملقى على عاتقنا لتحقيق الأمن في عموم قاطع مسؤولية الفرقة الرابعة. وشكرا.
أنابيب النفط وخطوط الكهرباء والمنشآت النفطية تتعرض باستمرار إلى أعمال تخريبية والتي أزعجت الإدارة والحكومة في كركوك، وهذه القوة ستتوزع لسد هذا الفراغ الأمني، فيما سيتفرغ اللواء الثاني للجيش العراقي للمناطق القريبة وأطراف كركوك. وقال العميد أياد محمد صالح آمر اللواء الخامس:
بالتأكيد هذا راح يصير تأثير إيجابي على وضع الأمني في كركوك، بأنه هاي الوحدات سابقا كانت مختصة فقط بالبنى التحتية، لكن حاليا أصبح هذه الوحدات حال وحدات الجيش العراقي، تحول من هذا اليوم إلى وحدات الجيش العراقي. إذا احنا بأي واجب من واجبات اللي كان يقوم به اللواء الثاني بداخل كركوك أيضا نتكلف فيه بهذا الواجب داخل كركوك أو خارج كركوك.
تضم هذه القوة الجديدة أفرادا من جميع المذاهب والقوميات من كركوك والمحافظات، والتي ستشكل البداية للواء الخامس، وتشكيلها جاء بعيدا عن المحاصصات القومية والحزبية، حيث اعتمد على المهنية والقدرة والمعايير العسكرية المتبعة في الجيوش العالمية. وفي هذا الخصوص قال الرائد علي فرهود آمر الفوج الأول:
تم تدريب هذا الفوج الرابع والفوج الثالث، ميز بأنه يضم كل الأطياف المعروفة بالعراقية السنية والشيعية والعربية والكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية، فهذه الأطياف إن جمعت هنا صارت قلب واحد وإيد واحدة بمكافحة الإرهاب ومكافحة الأشخاص اللي يحاولون إنه يزعزعون البلد.
الوضع الأمني المتذبذب في محافظة كركوك بين المستقر والساخن دفع المسؤولين فيها إلى زيادة عدد القوات، مع التركيز على التدريب وفق الظروف الخاصة والمهام الملقاة على عاتق هذه القوات وسط أمنيات شعبية، بأن يتغير المشهد الأمني إلى الأفضل فيها. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
وحاسب ما نادم ما نادم شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
عسى رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله بخير السلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلك.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون راح نصلي؟
والله وضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني.
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نقوم الآن بجولة جديدة في عالم الصحافة لنتعرف بداية على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تنقل الصحف الأردنية تصريحات للناطق باسم الحكومة ناصر جودة يقول فيها أن التأشيرة كانت أحد الخيارات التي تدرس، وكان هناك بدائل مختلفة لضبط عملية الدخول والخروج وتسهيل أمور العراقيين الداخلين إلى المملكة، وكان هناك قناعة أن التأشيرة أكثر طريقة قابلة للتطبيق العملي، فلذلك تم اتخاذ القرار بشكل مبدئي، والآن هناك جهات مختصة تدرس عملية تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع بحيث يكون بطريقة سهلة وغير معقدة. وتقول صحيفة العرب اليوم أن مؤسسة فافوا النرويجية أنهت دراستها الإحصائية الخاصة بالعراقيين المقيمين في المملكة لتبيان خصائصهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وستعلن عن نتائج الدراسة بعد الشهر الحالي، بما في ذلك عن العدد الحقيقي للعراقيين في المملكة، والذي سيختلف عن ما أعلنته المؤسسة بشكل رسمي قبل أشهر قليلة. وتقول صحيفة الغد أن المشاركين في الاجتماع المشترك للمنظمات المساهمة في أعمال إغاثة العراقيين على الأراضي الأردنية ناقش عاشوا أمس أوضاع العراقيين المتواجدين في الأردن والخدمات التي تقدم لهم وكيفية تضافر جهود تلك المنظمات والتنسيق بينها لتحسين ظروفهم حتى تنتهي فترة استضافتهم من قبل الأردن. وأعرب رئيس لجنة الصليب والهلال الأحمر الأردني عن تقديره للجهود التي تبذلها هذه المنظمات والتي انعكست إيجابا على وضع مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن. وشارك في الاجتماع منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا وهولندا والصليب الأحمر الألماني والفرنسي والإغاثة الدولية للكوارث والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والهيئة الطبية الدولية والرابطة الإسلامية الكردية. وتنقل الدستور عن مصادر من الشرطة الإسبانية أن عصابات الجريمة المنظمة التي تتاجر في البشر تمكنت في الأشهر الأخيرة من مساعدة أسر عراقية بالكامل على التسلل إلى الأراضي الإسبانية عبر مدينة سبتة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأطفال العراقيين الصغار يدخلون البلاد داخل السيارات التي تعبر الحدود بصفتهم أبناء السابق مستخدمين جوازات سفر مزورة ولا يلفتون الانتباه لتشابه ملامحهم مع ملامح الأطفال المغاربة، بينما يتسلل الكبار وبينهم أمهات وآباء لهؤلاء الأطفال مختبئين داخل السيارات وتتم تغطيتهم بالكامل حتى لا يكشف أمرهم بعد أن يدفعوا ما بين 600 و700 يورو لتلك العصابات. وتقول الرأي أن التيار الصدري اتفق مع المجلس الأعلى الإسلامي على تشكيل اللجنة العليا لفض النزاعات بينهما، ستكون لها لجان عمل في كل المحافظات ويتم التعامل معها على أعلى المستويات، وذلك بعد يومين من إعلان اتفاقهما تحريم الدم العراقي. كما اتفق الجانبان على جملة من الآليات من أهمها إشاعة أجواء الألفة والمحبة ما بين الطرفين، وهذه الأجواء ستنعكس إيجابيا على صعيد الشارع العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
يتابع كبار الكتاب المصريين اهتمامهم بالشأن العراقي، وتمثل بعض الملفات مادة خصبة لمقالات الكتاب المصريين. وفي الأهرام، يرى الكاتب المصري المعروف سلامة أحمد سلامة أن استعانة واشنطن بشركات الأمن الخاصة في العراق والتي تضم عناصر من المجندين السابقين، وهي السياسة التي توسع فيها رامسفيلد وزير الدفاع السابق، كان الغرض منها تعزيز القوات النظامية بقوات خاصة تابعة لشركات الأمن تقوم بمهمات شبه قتالية على أساس أنها حرب محدودة وسريعة سوف تنتهي بمجرد إسقاط صدام حسين وإقامة الديمقراطية دون حاجة إلى طلب تعزيزات جديدة، كما يقول الكاتب المصري الكبير الذي يرى أيضا أن العاملين في هذه الشركات تورطوا في جرائم عدة من بينها إساءة معاملة وتعذيب المعتقلين في فضيحة سجن أبو غريب وغيرها من المذابح الغامضة، ولم يقدم أحد منهم للمحاكمة أو المساءلة، وعلى الرغم من التعديل الذي أدخل على بعض القوانين العسكرية لإخضاع الشركات الأمنية الخاصة للقانون فإن إدارة الرئيس بوش تجاهلتها ولم تصدر اللائحة التنفيذية لها، على حد تعبير الكاتب المصري سلامة أحمد سلامة. وفي الملف ذاته، تنقل مصر اليوم عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أنه يتعين محاسبة عناصر بلاك ووتر بتهمة القتل العمد لأنهم لم يتعرضوا لأي إطلاق نار مباشر أو غير مباشر أو أي نوع من التهديد. وكانت تحقيقات عراقية كما تقول الصحيفة المصرية قد أكدت أن عناصر الشركة لم يتعرضوا للاستفزاز حينما قتلوا مدنيين عراقيين. وفي جانب آخر من متابعة الشأن العراقي، تحظى تصريحات رئيس أركان الجيش البريطانية سير جوك ستروب لصحيفة التايمز البريطانية تحظى باهتمام جميع صحف القاهرة، وفيما وصفتها صحيفة الأخبار بأنها اعتراف من القائد البريطاني بأن لندن ضخمت أو أعطت أمالا زائفة لما كان يمكن أن يقوم به الجيش البريطاني في العراق منذ غزو هذا البلد قبل نحو 4 سنوات. فيما وصفتها الأخبار بالاعتراف، فإن صحيفة الوفد أبرزت قول ستروب إن العراقيين وحدهم جعلوا من البصرة مدينة آمنة ومستقرة ومزدهرة. ومن جانبها، تمت صحيفة الجمهورية بإعلان الرئيس العراقي جلال طلباني اقتراحا ببقاء 3 قواعد عسكرية أمريكية في شمال ووسط وجنوب العراق، متوقعا سحاب أكثر من 100,000 جندي أمريكي من الأراضي العراقية بحلول نهاية عام 2008. ونقلت الصحيفة المصرية عن طلباني قوله إن وجود القواعد الأمريكية في العراق ضروري من أجل التدريب وتوطيد واستقرار العراق ومنع جيرانه من التدخل في شؤونه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها: كربلائيون ينتقدون الدراما العراقية التي قدمت في رمضان، وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها المطربة الشابة سوسن النجار التي تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. مستمعين الكرام، تفاقم أزمة التيار الكهربائي في تكريت أثار استياء المواطنين الذين أعربوا عن أملهم بأن تحل هذه الأزمة ولو جزئيا خلال أيام عيد الفطر المبارك، بينما دعا أحد المسؤولين في مديرية توزيع الكهرباء في محافظة صلاح الدين دعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك للتقليل من ساعات القطع المبرمج. أحمد عبد الله نقل لنا معاناة المواطنين في سياق هذا التقرير.
ازدادت اليوم معاناة المواطن في محافظة صلاح الدين، وهذه المرة مع ازدياد ساعات قطع التيار الكهربائي التي وصلت في بعض الأحيان إلى أطفاء عام يستمر إلى أكثر من 3 أيام وهل مجر، مما سبب انزعاج المواطنين من هذا الإطفاء المفاجئ وهم مقبلون على أيام عيد الفطر المبارك. المواطن أسامة محمد:
والله الكهرباء يعني حيل مو زين عندنا هالايام، وازدادت ساعات القطع الكهرباء، ويعني ما نعرف شنو السبب. نخابر على الكهرباء، نخابر على راجع على مدير الكهرباء، نقول ماكو اشكال، شدوا ما شنو، ولحد ما عرفنا شنو الاشكال. يعني ماكو لاكو محطه مضروبه ولاكو شيء مضروب. بس
زين، هل مثلا بلغوكم عبر وسائل الاعلام بانه اكو قطع مبرمج او مثلا شيء من هذا القبيل وانتم في شهر رمضان؟
ماكو، يعني بس نخابر على الإذاعة مثل نقولهم ليش شاب هيجي على الكهرباء، يقولون لأن عندنا شداون. شنو شداون؟ من أرشيو؟ لا مفسره، ما قالوا بالضبط يعني شلون وليش وما.
كما أن أصحاب المعامل والمعجنات وأفران الصمون الكهربائي كانوا هم أيضا الجهة التي تضررت كثيرا من سوء الكهرباء وتدهورها في المحافظة مؤخرا. هشام مازن:
والله هي تأثيرات يعني سلبية على المواطن. أولا تدري المواطن دخله محدود، وإحنا شغلنا بالكهرباء وماكو ديزل اللي يتحمل يشغل الفرن، لأن يعني تدري هذا فرن يسحب قوة كهربائية يعني قوية، وإحنا الآن مقبلين على العيد إن شاء الله. تدري العالم يسوي كيك وكليتشة ومعجنات، فيعني حبذا لو يعني يجهزونا بالكهرباء ولو فترة بسيطة اليوم، يعني 6 ساعات أو 8 ساعات، حتى نقدر نمشي جزء بسيط من معاناة المواطن.
مديرية توزيع الكهرباء صلاح الدين كان لها مبرراتها في هذا الإطفاء المفاجئ والذي أصبح بشكل شبه يومي. السيدة يسرى رفعت سمير، مديرة إعلام توزيع كهرباء صلاح الدين:
إن الحمل المجهز لمحافظة صلاح الدين يعتمد على النسبة، وهي 14.4% من التوليد اليومي للمنطقة الشمالية، وبناء على هذه النسبة يتراوح الحمل المجهز للمحافظة من 180 إلى 200 ميجاوات، منه حصة طوارئ 150 ميجاوات، إذن المتبقي هو 45 ميجاوات توزع على المجاميع القطع، حيث تبلغ الكمية المشمولة بالقطع المبرمج 500 ميجاوات، أي واحد تجهيز في 6 قطع، وهذه المعمول بها حاليا وتختلف حسب زيادة الإنتاج.
نعم، وهل تعتقدين أن هذه النسبة المتبقية فقط يعني تقسيمها إلى الطوارئ هل هي كافية؟
هذه النسبة مو كافية، بس من ناحية ثانية يعني لو يصير ترشيد المواطنين بالاستهلاك يعني إيش قد يرشد المواطن العراقي يزيد ساعات الإعادة يزيد عندنا، وهذا يعتمد على الترشيد. فالمواطنين مع الأسف يعني مدى يتجاوبون ويتعاونون ويانا في هذا المجال. وأكو شغلات أخرى أيضا، شغلات التجاوز الخطوط الكهرباء أيضا تعبتنا حيل، ده تؤدي إلى ضياعات يعني جدا وفيرة بالطاقة الكهربائية.
وهناك من المواطنين من أخذ يعتمد على المولدات ووجدها خير بديل عن التيار الكهربائي المسمى بالوطني. نهى علي:
والله مثل ما تعرفون يعني الكهرباء ماكو، يعني لو تجينا ساعة لو ساعتين وبهالساعتين يقطعوها 100 مرة كل ساعة يقطعوها. فإحنا يعني هسه وقت أيام عيد، يعني الناس تسوي كليتشة، تريد تنظف، تريد هاي، فكل إحنا على المولدة معتمدين، وهي من المفروض بأن يعني بركة يحسنوها للكهرباء يعني على العيد. واحد يعني أيام عيد كهرباء أكو، يعني واحد صدق يتونس ويقضي شغله همين الشغلات يعني المهمة اللي على الكهرباء.
لعل ما يتأمله المواطن التكريتي وهو مقبل على أيام عيد الفطر المبارك هو في تحسن الكهرباء وتقليل ساعات القطع كي يستمتع بقضاء أيام العيد دون منغصات تزيد الطين بلا. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء. الأعمال الدرامية العراقية التي قدمت في رمضان اعتبرها العديد من المتابعين في كربلاء أنها متحاملة ومسيئة للإنسان العراقي، وأن النصوص التي جسدت كأعمال تلفزيونية لم تكن موفقة. كما أجمع كثيرون ممن التقى بهم مراسل إذاعة العراق الحر في المدينة مصطفى عبد الواحد، أجمعوا على أن الدراما العراقية خلال الشهر الكريم لم تمثل الواقع العراقي لأنها اهتمت بالجانب السياسي حصرا.
عرضت خلال شهر رمضان الحالي بعض الأعمال التلفزيونية العراقية تناول بعضها الوضع الراهن، بينما جعل بعضها الآخر من أحداث سياسية شهدها العراق قبل سنوات مادة درامية. ولعل المشترك الأبرز بين هذه الأعمال هو اهتمامها بالجانب السياسي حصرا.
الشيخ معناته اكو شيء خطير، وانت يا عمي عزيز الكون وكبيرنا ما تقبل بالظلم يا عمي.
هي هاي عدة طيارة، شفات وفالات وسلاح، والما مصود بهالزمن ينصاد.
الأعمال الدرامية العراقية التي قدمت في شهر رمضان اعتبرها العديد من المتابعين هنا في كربلاء متحاملة ومسيئة للإنسان العراقي، كما قال عقيل أبو غريب وهو إعلامي وكاتب نص تلفزيوني.
اللي أثار انتباهي كثير من المسلسلات التي أساءت للشخصية العراقية، المسلسلات بدأت تمزق الوطن وتشتت وحدته، بالعكس احنا بهيك مرحلة نحتاج إلى وحدة الصف.
أما الشاعر سلام البناي فيعتقد أن النصوص التي جسدت كأعمال تلفزيونية لم تكن موفقة.
بعض النصوص كتبت بطريقة خطأ، مع الأسف يعني بعض الكتاب أساءوا لشخصية الإنسان العراقي، وكان الأجدر بهم أن ينقدوا الواقع وينقدوا ما يحصل من تداعيات في هذه المرحلة بطريقة لائقة، لأن هذه الفضائيات تشاهد من العالم كله.
وتتهم الجهات المنتجة من قبل البعض بأنها تمتطي الفن لتمرير أهداف وأغراض سياسية، كما يشير عقيل أبو غريب.
فعلا أن هناك كتاب مأجورين يعني يخضع لسلطة المنتج، وهذا بعيد عن الفن وبعيد حتى عن الأدب. أنا ككاتب سيناريو لم أخضع في يوم من الأيام لسلطة المنتج، أنا أخضع لأخلاقياتي وأخضع لإبداعي الفني والأدبي في الحياة.
بينما قال المواطن أحمد حياوي أن الدراما التي شاهدها في شهر رمضان لم تمثل الواقع العراقي.
والله رأيي بها يعني دون المستوى المطلوب، لأنها تجسد الحال الذي لا يمثل الصورة الحقيقية للشعب العراقي، مثل يجسد صورة تعكس تغلبها العام الطابع السياسي، وهذا الطابع السياسي لا يمثل الشيء المضبوط الذي تمثله الشعب العراقي حاليا. ولكن يعني نطلب من الدراما العراقية التي نعتاد عليها في السبعينات أن تستعيد قوتها وعافيتها لتمثل الشارع المواطن العراقي الذي ما يعاني ما يعاني.
ويعتقد البعض ومنهم الصحفي عصام حاكم أن أزمة الكاتب والممثل العراقي مادية بدرجة أساسية، الأمر الذي دفعه لتنفيذ الأعمال التي تحقق له بعض الربح.
ما تراه الآن في الدراما العراقية هو أساسا لغرض كسب المال فقط ومجرد الإساءة للآخرين، والدليل على ذلك أن لن تجد هناك نقد موضوعي لحالة ولظاهرة معينة بقدر ما هو إساءة، مجرد الإساءة.
وتتهم الدراما العراقية الرمضانية بأنها أكدت على الوجه السلبي في الأحداث كما تقول سمر صالح.
أكو قنوات بدأت تطرح موضوع الجريمة بشكل غير موضوعي وبعيد عن أن يكون كموضوع هادف، صار بالنسبة لهم موضوعة الجريمة جزء من التشكيلة أو البنية المجتمع العراقي. صحيح هذه موجودة، لكن هذه حالات طارئة، ما المفروض أنه نتوقف عندها هيك وقفات؟ قد نتعلم منها أساليب جديدة، قد نشعر بالإحباط، نشعر بالإحباط لوجود هذه الحالات. هي موجودة، ما نقول لك ما موجودة، لكن ما موجودة بهالشكل هذا اللي يعرضها التلفزيون.
وهناك من يعتقد أن المعالجات لم تكن هدفا عند كتاب النص والمنتجين والمخرجين لبعض الأعمال الدرامية الرمضانية بحسب رائد العسلي.
تعالج الواقع، تعالج المشكلة العراقية، تعالج مشكلة البيت، مشكلة الشارع، مشكلة المعالجة، إيجاد معالجات حاجة وليس طرح مشكلة. كل المشاكل موجودة بالشارع، كلنا نشوف المشاكل، كلنا نشوف المعالجة، ولكن المعالجة الحقيقية لما هو موجود، هذه هي المشكلة. هناك انتقاد بشكل مبتدئ، هناك تهديم، هناك تشويه لصورة المواطن العراقي أمام المجتمع الخارجي، المجتمع العربي كان أو المجتمع الغربي.
وإلى جانب الآراء المتقدمة، هناك من يقول أن أزمة الدراما العراقية ليست بجديدة، ولكنها تكشفت أخيرا بدليل أنها لم تصل إلى مرحلة تسجيل الحضور عربيا في وقت من الأوقات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
الناصرية جنة العشاق يا سلوة المشتاق، فراق اجترى حراق يا الناصرية، فراق اجترى حراق يا الناصرية.
العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين.
بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي. أسماء متألقة.
يتهمنا بعض المستمعين بأننا ننحاز إلى الغناء القديم وإلى الفن القديم وإلى الكرة القديمة وإلى اللاعبين القدماء، وإذا كان هناك صح في هذا الاتهام فتبريرنا الوحيد أن للقدماء فرص قليلة قد لا تكون بمستوى فرص الشباب، باعتبار أن الشباب أمامهم الحياة والفرص والمستقبل. هذا إضافة إلى أن الوفاء للمبدعين والأجيال القديمة التي أعطت للعراق وللفن وللحياة العراقية يجب أن يكون هناك بالمقابل بعض التكريم والتقييم والتسجيل والتوثيق أيضا لهذا الإبداع. وكسرا لهذا الاتهام اليوم نلتقي بواحدة من نجمات الفن الشبابي العراقي، الفنانة المبدعة سوسن النجار، الصوت الغنائي العراقي القادم من أعماق بغداد الشعبية مرورا بمراحل الهجرة إلى أمريكا. هذه الفنانة استطاعت أن تشكل حضورا جميلا في برنامج سوبر ستار وأن تصل إلى المرحلة النهائية. مرحبا بفنانتنا الجميلة سوسن النجار.
مرحبا بك أستاذ فالح وكل المستمعين، أشكرك. Thank you.
سوسن عزيزتي، نبدي من البرنامج سوبر ستار، من يشرف عليه وكيف تم قبولك؟ هل أنت سافرت إلى بيروت أم هم أجوا إلى أمريكا أم أين التقيت وكيف سمعوا صوتك؟
طبعا برنامج سوبر ستار مثل ما هو معروف واحد من أهم البرامج المهمة يعني بالوطن العربي اللي يعرض على قناة المستقبل اللبنانية. هذا البرنامج صار له يعني يذاع 4 سنين متوالية. البرنامج يعني أفراد البرنامج اللي يشتغلون به واللي المقيمين عليه هم يقومون بعدة جولات بالوطن العربي وفي أمريكا أيضا. فقرروا هذه السنة، يعني أقصد السنة اللي فاتت
2006،
ويعني يسوون امتحانات اللي حتى يكتشفون مواهب جديدة. ومن حسن حظي بأنه اجوا إلى ديترويت ورحت قدمت بلا تردد طبعا، والحمد لله توفقت بي ومن هذا يعني صارت مال سوبر ستار، قدمت بي وشاركت.
ايش غنيت بأمريكا بالاختبار الأول؟
الاختبار اللي صار هنا طبعا طلبوا من عندنا أنه نقدم 3 أغاني تكون حديثة وطربية بنفس الوقت، يعني هم قديمة وحديثة.
نعم.
قدمت أني أغنية لجاد نخلة مغرم.
نعم.
وغنيت الأغنية الأستاذ محمد عبد الوهاب.
نعم.
وغنيت طلب بعدين من عندي أنه أغني أغنية حديثة، وغنيت الأغنية الشيرين.
نعم. هسا نسمع شوية من مغرم، أغنية مغرم، حتى إحنا نشوف بالله قبلوك باستحقاق لو واسطة أقوله لو لأنه أنت حلوة.
أكيد أكيد. أوكي، نسمع لكم مقطع من اللي قدمته. أوكي. أنت اللي حبيته وأنت اللي دريته من دين الناس، وأنا قلت خلاص أنت اللي تهواني وفي يوم تنساني، ولا دقت معاك طعم الإحساس. آه يا زمان يا زماني، آه من العين والليل والآه، يا زمان يا زماني، آه من العين والليل والآه. الصبر جنيت أنا في المواويل، والآن يدوب يدوب يرتاح ليل يشوف.
الله الله الله. سوسن هسه راح نكمل. انت بامريكا قبلتي وحدك من امريكا؟ لو كان معك ايضا مقبولين.
بصراحه قدمنا تقريبا كانوا بحدود ال 350 هيك متسابق يعني متسابق. وقبل من عندنا كنا سبعه من مختلف الولايات. واحد من عندهم كان طبعا عراقي مقيم هنا همين في امريكا. ليث يوسف كان وياي.
نعم اللي هو اخو هيثم يوسف.
اي اخو الفنان هيثم يوسف.
نعم
ويعني وبقيه همين احنا كنا سبعه يعني الكل بالكل.
التقلت بالخطوة الثانية إلى بيروت. ها؟
إلى بيروت نعم. هناك همينا طبعا ثلاثة أيام سولنا اختبارات. همينا أول يوم طبعا احنا الكل بالكل وصلنا يعني من مختلف البلدان العربية والأوروبية وأمريكا. كنا تقريبا 107 متسابق.
نعم.
باليوم الأول امتحنونا وطلبوا من عندنا بأنه نقدم كل واحد مقطع من فد أغنية.
نعم.
كانوا يدخلونا على شكل جروب 10 10. هم انا قدمت اغنيه لام كلثوم. والحمد لله توفقت باول يوم وصار عددنا 80 واحد يمكن.
بعدين
ثاني يوم طلبوا من عندنا نسوي دويت يعني اغنيه ونقدمها اني مع متباري اخر متسابق. قدمنا انطونا أغنية وغنيناها وهمنا الحمد لله الله وفقني ونجحت فيها وصلنا 50 واحد.
أوكي.
اليوم الثالث هذا كان اليوم الأخير واللي هو أصعب يوم كان. لأن يعني بيه تتحتم مصيرك تقول لو إيه لو لا.
نعم.
طلبوا من عندنا انطونا سي دي بأغنية أغنيتين وانت تختار أي وحدة اللي تريدها. غنيت أنا أغنية أمتى الدنيا تصالي مع الفضل شاكر. هي على سيكونس وتغنيها يعني غنيتها وحدي. بس موسيقى وياي على سي دي والحمد لله يعني صرت اختاروا هم بالأخير 10 بنات وعشر ولد. فأني كنت وحدة من العشر بنات يعني. طبعا هاي خلصنا منها ثلاثة أيام وبعدين يتأدنا جولة الأخرى واللي هي الأخيرة اللي هي هاي طبعا كل هذا هم لجنة الحكم اللي
بدون جمهور.
نعم
كانت اللجنة التحكيمية هي اللي تحكم فقط بدون جمهور.
هسه اي كانت اللجنة التحكيمية بكل هالمراحل الفاتت.
نعم.
بعدين بالاخير اللي هي من بقينا 10 طبعا والاعتماد راح يكون هسه بالاساس على الجمهور. تصويت
قبل ان نروح على الجمهور. اعزائي المستمعين هذا اللقاء مع الفنانة فنانة السوبر ستار سوسن النجار. برنامج مو بعيدين. نعم سوسن.
هسه هذا الامتحان الاخ اللي هو يعتمد على التصوير مثل ما قلت.
نعم.
قدمت فيه اغنيه اكثر.
نعم.
للفنانه اصاله.
نعم.
بس يعني لسوء الحظ التصويت ما كان كفايه.
تعرفين ايش قد كان يصوتوا لك لو ما يقولوا لكم بالنتائج؟
صراحه ما يعني ما يوروا لنا بس يقولوا لنا بانه ما اجالج تصويت هوايه.
نعم. او اجالج
مثل الحظ هالمره.
نعم.
يعني بس هيك بس ما يقولون ايش قد كان
التصويت. طبعا هذا التصويت يخضع هذه النتائج تخضع للتصويت والتصويت طبعا يخضع ايضا لكثافه الجمهور كوضع البلد يعني مثلا الامور كثيره هي ليست الشروط الفنيه فقط هناك. على اي حال انت وصولك الى هذا المستوى في سوبر ستار هو مستوى متقدم جدا ويعني
اللي وصلت به.
نعم.
الحمد لله لجنه الحكم يعني اثنت هوايه على ايدائي للاغاني وصوتي
هسه احنا لحد الان سوسن الورده لحد الان بعدنا تغني لنا بس اغاني عربيه وتحكي لنا بس باصاله وعبد الوهاب ونخله احنا نريد عراقي سوسن الجمهور عراقي والغناء العراقي المصريين والسوريين والكل يحترم بافضليه واسبقيه الاغنيه العراقيه بكثير مزايا سمعينا شويه عراقي يا رائد عباس جميل فد وحده من اغنياتك الحلوه له
طبعا الغناء العراقي هو يعني لوني المفضل اني
جميل
لانه يعني ما اعرف هو يمشي يجري بروحنا ودمنا
في هذا الصحيح هذا الصحيح وانا سامعك تغنين عراقي تخبلين
الله يخليك ثانك يو
هسه نسمع
عباس اغنيه الاستاذ عباس جميل
نعم الفنان الكبير راح نعم
ان شاء الله تعجبكم
ان شاء الله اكيد
يقولوا له لبعيون الوسيعه لديار الغروب لو راح اطيع تقولوله لبعيون الوسيع لديار الغروب لا الدورة خطية دي قلولة لبعيون الوسيعة للديار الغروب لورا خطية دي قلولة لبعيون الوسيعة للديار الغروب لورا خطية اتباع وين ما يروح وبطربات الولي الروح اتباع وين ما يروح وقربات الولي الروح يقولون لبعيون الوسيا لديار الغروب لورا خطية
عيد لنا بعد 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 غني لنا سوسن بعد هاي الأغنية حلوة
قلبي ما هو محبوب غيره مصير اللي ارتبط ويا مصيره قلبي ما هو محبوب غيره مصير اللي ارتبط ويا مصيره وسيع العين خلاني بحيره وسيع العين خلاني بحيره اتبع وين ما يروح وفرقات الولي الروح اتبع وين ما يروح وفرقات الولي الروح يقولون لبعيون الوسيع لديار الغرب لورا خطيع
الله 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 سوسن انت كنت تسكنين في بغداد في العراق ويعني مثال شوية جيت العراق الامريكا مو
اي كنت ساكنة ببغداد وطبعا للظروف شوية خاصة طلعنا
بغداد وين ساكنين
كنت بحي زيونة
زيونة نعم
طلعنا بعدين من هناك عاني والأهل وهاجرنا وصعيدنا هنا إلى أمريكا
طيب أنا أعرف أنت خريجة التكنولوجيا شلون رهمت التكنولوجيا والموسيقى والغناء شو رهمتيها
شلون عرفت أنا خريجة
شغلتنا هاي
أنا إيش نسمعها التكنولوجيا بس يعني هي الموهبة تنولد مثل ما يقولون بالشخص
نعم.
يعني أنا حبي للغناء من أنا وصغيرة
نعم.
صراحة حتى أمي وأختي كلتنا يعجبنا هيك الغناء
هذا الاتجاه نعم
أنا اللي من بيناتهم يعني قررت بأنه قلت لهم لازم أغني
نعم زين بالكنيسة من كنت صغيرة ما غنيتي
لا طبعا دخلت بالتراتيل رتلت بالكنايس
أي لأن صوتك مدرب مبين يعني ست سوسن وصلنا إلى سيدة الغناء العراقي مائدة نسهد اللي مائدة نسهد أغنية أنا العراق معروفة وأنت أعدتي تسجيل هذه الأغنية في سيدي خاص وتغنينها دائما في الحفلات في أمريكا فأنت تحملين العراق في قلبك وفي دمك واعتزازا بهذه الأغنية وبمائدة نسهد ونسمع أنا العراق ولتكون ختمها المسك نسمع إحنا والجمهور أول مرة بصوتك وبعدين نخليها بسيدي بصوتك أيضا أنا العراق
انت صبرت على البغي منية فاليوم النصر والمجد سوية
انت صبرت على البغي منية فاليوم النصر والمجد سوية بدد الجيش في الأولى الأشقياء واقتنى من نصره زهر العلاء بدد الجيش في الأولى الأشقياء واجتنى من نصره زهر العلاء ليس للظلم مكان فوق أرضي أنا بالعزم إلى المجد سأمضي ليس للظلم مكان فوق أرضي أنا بالعزم إلى المجد سأمضي بطولات السلام وتوارى عن مغانيها اللئام حل في أرض البطولات السلام وتوارى عن مغانيها اللئام ومع الحق إلى الحق طريقي ومن الليل إلى الفجر الشروق
كنتم وبرنامج مو بعيدين
مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي، اخراج جليل البصري.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.